هذه إذاعة طهران والساعة فيها 15. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. عبد الله يان يطالب واشنطن بالتحلي بالواقعية للتوصل لاتفاق، ويؤكد متابعة ملف استشهاد الجنرال سليماني. شهداء وجرحى جراء عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. وتركيا تستضيف اليوم توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا برعاية أممية. ومن العناوين للتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني التوصل إلى مسودة اتفاق تشمل 96% من القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي. وطلب حسين أمير عبداللهيان الإدارة الأمريكية بالتحلي بالواقعية للتوصل إلى اتفاق. وحول ملف اغتيال القائد قاسم سليماني، أشار عبداللهيان إلى تعيين سفير إيران الدائم في جنيف مسؤولا عن القضية القانونية الدولية لاغتيال القائد سليماني ورفاقه. من جهة أخرى، أكد عبداللهيان أن الإمارات والكويت تعتزمان إرسال سفيريهما إلى طهران قريبا، وقال إننا أجرينا 5 جولات من المحادثات مع السعودية على مستوى الأمني. وأن وزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن الرياض مستعدة لنقل المحادثات إلى المستوى السياسي وبصورة علنية، وأكد أننا نرحب بهذا الاقتراح ومستعدون لعودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض. تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية معادية فوق محيط دمشق في هجوم أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين السوريين. وذكر التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عدوانا بالصواريخ انطلاقا من الجولان المحتل، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط بعضها. وأوضح المصدر أن العدوان الصهيوني على محيط دمشق أسفر عن استشهاد 5 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع خسائر مادية نافية استهداف مطار دمشق الدولي. إلى تركيا، حيث تستضيف مدينة إسطنبول التركية اليوم توقيع اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي يفترض أن تنهي الخلافات الروسية الأوكرانية بشأن آليات إخراج الحبوب. وقال وزير الخارجية التركي مولود جافوشوغلو إن إسطنبول ستشهد اليوم أول خطوة لحل أزمة تؤثر على العالم بأسره، موضحا أن ذلك سيتم بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وحضور وفدي روسيا وأوكرانيا. وكانت أوكرانيا قد حددت 3 موانئ في أوديسا وتشور نومورسك ويوجيني لاستئناف تصدير الحبوب منها. إلى العراق، حيث أكدت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد ستطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار إدانة لجريمة قصف تركيا منتجعا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمال العراق، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين. وقالت الخارجية العراقية في بيان أن جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن الاعتداء، وسنتحرك لحشد موقف دولي قوي يمنع تكرار هذه الاعتداءات. وكانت الحكومة العراقية قد رفعت أمس شكوى إلى مجلس الأمن، وسلمت السفيرة التركي لدى بغداد رسالة احتجاج تطالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها من الأراضي العراقية وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، فيما نفت أنقرة مسؤوليتها وحملت حزب العمال الكردستاني التركي المسؤولية عن القصف. تجتاح موجة غضب مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في شمال البلاد وأدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. التفاصيل الأوفى بالتقرير التالي.
موجة غضب تجتاح مدن العراق على خلفية القصف المدفعي التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في قضاء زاخو شمال البلاد وأدى إلى مقتل 9 مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. ففي البصرة أقصى الجنوب تظاهر المئات أمام القنصلية التركية في المدينة منددين بما وصفوه بالانتهاك الصارخ لسيادة البلد ومطالبين الحكومة بإجراءات رادعة لاعتداءات أنقرة المتكررة.
الجماهير العراقية قالوا قولتهم من خلال الاستنكارات ومن خلال التظاهرات أمام القنصليات وأمام كل المصالح التجارية الخاصة بتركيا. بقي على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي وصارم لردع هذه التدخلات التركية.
طبعا الأتراك أقاموا عشرات السدود خلال هذه السنوات، قطعوا عنا المياه، الثروة السمكية انتهت، الثروة الحيوانية انتهت، الزراعة انتهت بسبب هذه السدود، إضافة إلى الأحداث الأخيرة اللي جاي يصير قصف تركي على الأراضي العراقية. أي موقف حكومي طبعا دائما المواقف الحكومية مواقف ضعيفة، لذلك دائما يطلع وقفات احتجاجية عسى ولعل أن تتحرك الحكومة.
المتظاهرون الغاضبون وبعد أن أحرقوا العلم وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالبوا الحكومة ووزارة الخارجية العراقيتين بطرد سفير تركيا من العراق وقطع العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.
نحمل الجمهورية التركية وعلى رأسها أردوغان بقتل العراقيين، وهذا غيظ من فيض. اليوم نطالب بطرد السفير التركي وقطع الدبلوماسية مع تركيا إلى أن تتحقق مطالب العراقيين، أولا في القصف المتكرر المفروض يعتذرون اعتذار رسمي.
ورافقت ردود الأفعال الشعبية هذه مواقف دولية أدانت الاعتداء التركي على مناطق شمال البلاد واصفة القصف الصاروخي الأخير بالانتهاك الصارخي للمواثيق والأعراف الدولية.
وتوعد المتظاهرون باستهداف المصالح التركية في جنوب العراق في حال استمرت أنقرة باستهداف الأراضي العراقية.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الزيارة التي تعتزم القيام بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان ليست فكرة جيدة. وقال بايدن في معرض رده على سؤال بشأن زيارة محتملة لبلوسي إلى تايوان أن الجيش الأمريكي يعتقد أنها ليست فكرة جيدة، ورفضت بلوسي تأكيدها أو نفي زيارتها إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين من أراضيها، إلا أنها شددت على أهمية إظهار بلادها دعما لتايوان. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا يواصل زج نفسه في مأزق. وقالت زاخاروفا أن العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر وضوحا على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قد أكد أن العقوبات على روسيا لم تحقق التوقعات المرجوة، وأن الاقتصاد الأوروبي قد أطلق النار على رئتي وها هو يختنق الآن. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه يدعم الحوار مع روسيا حول وضع سلامة المنشآت والمحطات النووية في أوكرانيا. وقال غروسي من المهم للغاية الحفاظ على حوار مفتوح مع أولئك الذين لديهم سيطرة فعلية على منشآت نووية. وكانت الخارجية الروسية قد ناشدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هجمات المسيرات الأوكرانية على محطة زاباروجية للطاقة النووية، محذرة من تكرار الهجمات الأوكرانية ومحاولة إثارة كارثة نووية في أوروبا. تجددت صباح اليوم المواجهات المسلحة في عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد هدوء حذر أعقب ساعات من اشتباكات عنيفة بين أجهزة مسلحة تابعة للمجلس الرئاسي. وقالت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين مقاتلين من جهازي الحرس الرئاسي والردة التابعين للمجلس الرئاسي في منطقة عين زارة، مخلفة ضحايا وأضرارا مادية بالغة. في هذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم وحسن متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:45، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليها عند 6:13، وبعد ذلك نقدم إليكم التقنية الحديثة ونمط الحياة عند 6:27. الإمام الخميني في الشعر العربي تستمعون إليه عند 6:44، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم العدل المنتظر. أثير الحكاية تستمعون إليها عند 6:45، وعند 8 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج الغدة السرطانية عند 8:14. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:37، وبعد ذلك تستمعون نحو الآفاق العالية عند 8:47. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيراً يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، أصدقائي الأذكياء، أعزائي الشطار، أمي مثل كل الأمهات تحب أولادها بالتساوي، فنحن الاثنتان عزيزتان على قلبها. أصدقائي، هل تعلمون بأن كل أم لا تفرق بين أولادها أبدا أبدا أبدا، وإنها تحب كل أولادها بالتساوي، لكن اختلاف أخلاقنا وطباعنا يجعلها تعاملنا بشكل مختلف، لكن هذا لا يعني أنها تظلم واحدة منا وتحب الأخرى أكثر منها كما كنت أتصور أنا. طبعا أنا كنت مخطئة، سوف أقص عليكم كيف فهمت الحقيقة في برنامجنا حديقة الأطفال، لكن بعد أن تستمعون إلى حزورتنا. أصدقائنا أعزائنا، الآن إليكم أولى فقرات برنامجنا وهي الحزورة. نعم يا أصدقاء، هل حزرتم؟ لا يحتاج أن تحزروا، لأنني قلت قبل قليل بأننا سنذهب إلى الحزورة. الآن أنا فقط أريد منكم أن تفكروا جيدا وتستمعون إلى الحزورة. حزورتنا هي: ما هو أكبر حيوان يعيش في البحر؟ ها؟ عرفتم الإجابة؟ الإجابة صحيحة؟ الإجابة سهلة؟ حسناً، لنرى في نهاية البرنامج من منكم حزر الجواب الصحيح. اليوم يا أصدقاء نود أن نستمع وإياكم إلى تمثيلية البرنامج، والتي عنوانها هو الكلب الضعيف. استمعوا إليها يا عزاء واستمتعوا معها.
أحباء الصغار، كان يعيش كلب مريض في أطراف الغابة لوحده، وكانت الحيوانات تنظر إليه باستخفاف. وفي يوم من الأيام قال الفيل لصديقه القرد:
مرحبا صديقي القرد.
أهلا بك أيها الفيل.
ماذا تفعل هنا أمام بيت الكلب الضعيف؟
وماذا تفعل هنا أنت أيها الفيل؟
أنا كنت أمارس الرياضة وأردت أن أستنشق بعض الهواء في هذه المنطقة.
جميل، أنا أيضا كان بودي ممارسة القفز، فهي رياضة مفيدة جدا.
حسنا.
نعم أحبتي، سمع الكلب حوار القرد مع الفيل فخرج يستطلع الأمر.
أيها الفيل، مرحبا.
أهلا بك أيها الكلب، كيف حالك؟
هذا حالي، أما ترى؟
أيها الفيل، ما بك؟ لماذا تهتم بهذا الكلب المريض؟
أيها القرد، هذا الكلب جارنا وهو أحد سكان الغابة.
ها، إنه كلب ضعيف ومريض ولا يرجى منه فائدة. نعم.
إن حسن الجوار أمر طيب، وقد تحتاج إليه يوما ما.
أنا أحتاج لهذا الكلب الضعيف. ماذا جرى لعقلك الذكي أيها الفيل؟ ها؟
على كل حال، فلا يدري أحد ماذا سيحدث في المستقبل.
ماذا تقول؟
نعم، عاد القرد بكل تكبر وإعجاب بنفسه إلى بيته، وبعد استراحة قصيرة في بيته خرج يمشي في الغابة، فقابله الذئب.
أيها الذئب، مرحبا، هل تريد أن تضحك معي؟
مرحبا أيها القرد. نعم، هاتي ما عندك.
هل تتوقع أني سأحتاج يوما إلى الكلب الضعيف الذي يعيش لوحده؟
أنت تحتاج إلى الكلب الضعيف؟
نعم.
أمر مضحك.
نعم، مضحك للغاية.
انصرف القرد أحبتي، وكلما قابل حيوانا أخذ يذكر له قصته مع القرد والكلب، والجميع يضحك مستهزئا بالكلب الضعيف.
لأصغي جيدا لما يقوله الصيادون. الصيد المفضل.
وما هو صيدك المفضل أيها الصياد؟
يا رجل، أريد أن أصيد قردا لحديقة الحيوانات وللسيرك أيضا.
في هذه الغابة ستجد قردا يناسب تماما للسيرك.
سأصطاده وأحصل من ورائه على أرباح.
لا إلهي. يجب أن أخبر جيران الحيوانات بأمر هؤلاء الصيادين لأخرج إلى بيت الفيل وأخبره بالأمر، فإن بيته أقرب مني، لعله يخبر القرد المسكين لينجو بنفسه من فخ الصيادين.
نعم أحبتي، توجه الكلب الضعيف إلى بيت الفيل وأخبره بالأمر، فأسرع الفيل أيضا إلى بيت القرد فأخبره بنية الصيادين، وعند ذاك خرج القرد من بيته واختفى.
أشكرك، فقد أنقذت حياتي. شكرا لك أيها الفيل.
الحمد لله، فقد نجوت من أيدي الصيادين. لقد كانوا يريدون أخذك إلى السيرك وحديقة الحيوانات.
ولكن أيها الفيل، كيف عرفت بأمر هؤلاء الصيادين؟
وهل تصدقني إن أخبرتك بالأمر؟
أجل، ولما لا أصدق؟ ها؟
هيا بنا كي أدلك على الذي أخبرني.
حسنا ولكن إلى أين؟ ها؟
هيا معي وستعرف.
نعم، حسنا. أيها الفيل، إلى أين تذهب؟
هيا معي ولا تتسرع، ستعرف من الذي أخبرني بكيد الصيادين. هيا.
ولكننا نقترب من بيت الكلب الضعيف.
أجل أجل،
ماذا تقصد؟ ها؟
صحيح ما تصورت أيها القرد.
هل تريد القول إن الكلب الضعيف هو الذي أخبرك بأمر الصيادين؟ ها؟ هيا أيها الفيل.
أجل أجل أيها القير، إنه سمع حوار الصيادين فأخبرني بالأمر، ولولا هذا الكلب لكنت الآن تلعب في السيرك أو تعيش في حديقة الحيوانات.
أحقا ما تقول؟
نعم، ألم أقل لك لا تستهن بالضعيف، فقد تأتيك فائدته من حيث لا تدري.
نعم. والآن كيف أقابله؟ لقد أسأت بحقي.
لا عليك لا عليك، حسب معرفتي بالكلب فهو رؤوف ومسامح جدا، أنا أعتقد إن اعتذرت منه سيسامحك. نعم.
أيها الكلب أيها الكلب، أنا القرد النادم.
القرد النادم؟
نعم.
لم أسمع من قبل بهذا الاسم. انتظر لحظة، هذا أنت أيها القرد؟
نعم.
أهلا بك. أهلا.
أهلا.
لما سميت نفسك بالقرد النادم؟
أيها الكلب،
ماذا؟
لقد جاءك القرد ليعتذر مما بدر منه من إساءته بحقك، وليشكرك على جميل ما قمت بحقك.
أيها الكلب، أنا أعتذر إليك وأشكرك، فهل تسامحني؟
أجل عرفت، لا بأس، لا عليك، لقد سامحتك أيها القرد.
شكرا شكرا لك،
أنت صديقي وأنا أحبك، فإذا لم أكن أحبك لم أخبرك بكيد الصيادين.
حقا إنك كلب وفي ولست ضعيفا. شكرا لك أيها الكلب، شكرا.
طيب أحبتي، نتعلم من هذه الحكاية ماذا؟ نعم، نتعلم ألا نرفض صداقة شخص ضعيف، فربما يكون بحاجة لنا فنساعده، والمهم أحبتي ألا نستهزئ بالآخرين، فلربما يأتي يوم ننتفع منهم ونحن لا ندري.
كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
¡Gracias!
ترسلني دائما لأشتري لها ما تحتاجه من محل البقالة القريب من بيتنا، ولم تكن ترسل سناء. يوما بعد يوم بدأت أشعر بالغبن وأقول لنفسي: ما هذا الظلم؟ سناء تجلس في البيت وتلعب وتشاهد التلفاز، وأنا أذهب يوميا لأشتري في حرارة الصيف وبرد الشتاء. هذا ظلم. ذات يوم عندما أعطتني أمي مبلغا من المال مع قائمة مشتريات، قررت ألا أذهب، بل خرجت إلى الحديقة وجلست تحت شباك المطبخ أبكي وأقول: يا إلهي، لماذا تفرق أمي بيننا؟ فسمعت أمي تقول لسناء:
تعال يا سناء، تعال يا سناء وساعديني، ألا ترين أختك نداء كم تساعدني وتذهب يوميا لتشتري ما نحتاجه؟ كم هي بنت طيبة وعاقلة، ألا تريدين أن تصبحي مثلها؟
يا إلهي، عندها عرفت يا أصدقاء أن أمي تحبني كثيرا وتمدحني أمام سناء، وأني أساعدها في الشراء، وسناء أيضا تساعدها، لكن داخل البيت. عند ذلك ذهبت مسرعة لأشتري لأمي ما تحتاجه. أصدقائي الحلوين، سأخبركم فيما بعد بأنني كيف عالجت حالة الشعور بالاضطهاد، وكيف عالجت أمي أيضا هذه الحالة. أما الآن فتعالوا نستمع إلى فقرة اسأل وتعلم، وإلى صديقنا أحمد الشاطر.
ما أجمل أشكال تلك الغيوم. حقا يا أبي، من أين تأتي الغيوم؟
الغيوم يا ولدي أحمد هو تجمع لذرات صغيرة جدا من الماء يحملها الهواء، نراها معلقة في الجو على ارتفاعات مختلفة.
وكيف تصعد ذرات المياه إلى السماء يا أبي؟
تقوم الشمس بتسخين مياه المحيطات والبحار والأنهار، فيتحول جزء من مياهها إلى بخار، فيأخذها الهواء ويرفعها إلى الأعلى.
ولكن بخار الماء ليس له لون ولا يرى بالعين.
نعم،
بينما الغيوم يكون بعضها أبيض وبعضها رمادي اللون.
هذا صحيح يا ولدي، هذا صحيح، والسبب هو أن الهواء عندما يرفع بخار الماء إلى أعلى الجو، حيث تكون درجات الحرارة منخفضة جدا، فيتكاثف بخار الماء، أي أن ذرات البخار تتجمع وتلتصق ببعضها فتصبح بيضاء اللون، ونستطيع أن نراها بأعيننا. وإذا تجمعت ذرات بخار أكثر يصبح لونها رماديا.
وكيف يسقط المطر إذن يا أبي؟
يا ولدي أحمد، عندما تتجمع ذرات بخار الماء وتتكون الغيوم، عندها تتكون قطرات مطر صغيرة جدا، فإذا تجمع المزيد من قطرات المطر والتصقت ببعضها تصبح ثقيلة ولا يستطيع الهواء حملها، وعندها يتساقط المطر على الأرض.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
نعم أحبتي الحلوين، أخبرتكم أني كنت أظن أن أمي تظلمني عندما ترسلني كل يوم لأشتري لها ما تحتاجه. كنت أعتقد أنها تفرق بيننا وتحب سناء أكثر مني، حتى سمعتها تمدحني في ذلك اليوم أمام سناء بعد خروجي من البيت. بعدها أسرعت لشراء احتياجات أمي، وعندما عدت رميت نفسي في حضنها وقلت لها: ماما أحبك كثيرا 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 كثيرا. فقالت أمي:
أوه، ما الخبر يا ابنتي سناء؟
فأخبرتها بأنني كنت أعتقد أنها تظلمني وتفرق بيني وبين سناء وتحب سناء أكثر مني، واعتذرت منها وقلت لها: أنت أحسن أم في الدنيا يا ماما. ما هو رأيكم يا عزة أكرر حزورة البرنامج؟ ها؟ أكررها؟ حسناً، سمعاً وطاعة، على الرحب والسعة. سأكررها للأصدقاء الذين انضموا تواً لسماع برنامجكم حديقة الأطفال. الحزورة هي: ما هو أكبر حيوان يعيش في البحر؟ أظن يا أصدقاء أن حزورتنا لهذا اليوم سهلة جداً. لا تنسوا الإجابة في نهاية البرنامج. يا أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فقد عرفت في ذلك اليوم أن أمي لم تكن تظلمني، وأنها كانت تحبني وكانت تطلب مني المساعدة قبل سناء لتتعلم أختي مني. أنتم أيضا يا عزائي لا تظنوا أبدا أن أمهاتكم وآباءكم يظلمونكم ويحبون إخوتكم أكثر منكم، فأنتم كلكم أعزاء على قلوبهم. أصدقائنا الحلوين، هل تعرفون جدة صديقتنا نرمين؟ هل تعرفون كيف أنها تجيب عن أسئلة نرمين بكل لطف وحنية ومحبة؟ أعرف أنكم الآن تنتظرون نرمين وجدتها في فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي.
نعم يا عزيزتي.
كنت أفكر مع نفسي اليوم في المدرسة.
بماذا تفكرين؟
كنت أفكر أننا ننتخب يوميا حرفا من حروف لغتنا العربية الجميلة.
نعم هذا صحيح.
كنت أقول مع نفسي إن الحروف سوف تنتهي بعد أيام قليلة.
هذا صحيح أيضا.
ولكن يا جدتي، ماذا سنفعل بعد أن تنتهي الحروف؟
وهل تظنين أننا سوف نتوقف عن العمل لما تنتهي الحروف؟
طبعا لا يا جدتي.
لا تقلقي لا تقلقي. فأنا قد جهزت فكرة جيدة.
فكرة جيدة؟ أخبريني ما هي يا جدتي.
سوف تكون مفاجأة لك وللأحباء، ولذلك أقول لك لا تقلقي.
صحيح، وكيف؟
في حينها سوف تعرفين المفاجأة.
يعني أن فقرتنا سوف تستمر ولا تتوقف؟
نعم.
صحيح. الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
والآن بعد أن اطمأننت لنبدأ فقد تأخرنا.
حاضر حاضر يا جدتي حاضر.
هيا حركي دولاب الحروف. هيا.
حسناً حسناً. ما هو الحرف يا جدتي؟ أخبريني.
حاولي أن تعرفي ذلك بنفسك.
إنه حرف النون؟
لا.
حرف العين؟
العين، هذا صحيح.
حقا؟
نعم، هو حرف العين، ولأنك عرفت حرف اليوم فسوف أقص عليك اسم معركة جرت وتبدأ بحرف العين، إنها معركة عين التمر.
حسناً، اشرحي لي يا جدتي عن معركة عين التمر.
معركة عين التمر يا عزيزتي نرمين معركة وقعت ما بين قوات المسلمين والقوات الساسانية، ومعها جموع من قبائل العرب النصارى، وسميت بعين التمر لأنها وقعت في منطقة عين التمر غربي الأنبار في العراق، وفيها انتصر المسلمون على عدوهم.
شكرا لك يا جدتي، شكرا. قد وصلنا إلى نهاية مشوارنا يا أعزاء. قبل أن أودعكم سأقرأ عليكم الحجورة والإجابة الصحيحة لها، اختبروا ذكاءكم. حجورتنا: ما هو أكبر حيوان يعيش في البحر؟ ماذا؟ ماذا قلتم؟ ماذا قلتم يا أصدقاء؟ سمك القرش؟ لا يا أصدقاء، إنها ليست سمكة. أكبر حيوان يعيش في البحر هو الحوت. نعم يا أصدقاء، الحوت الكبير. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من كتابه تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه مع عمال السلطة من العلماء والمحدثين المأجورين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل وباختصار الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة، لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم ويجعلونهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو تخويفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج، أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، ويقولون برا كان أو فاجرا فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير. إن هذا الفهم بعيد عن العقل وغير صحيح، بحيث لو لم يتم ربطه بالإسلام وبأصل اعتقادي وإيماني عند الناس لما قبل به أحد، لكن هؤلاء جاءوا وربطوه بالإسلام وذكروا الكثير من هذه الأمور. نجد منها الكثير في تاريخ القرنين الأولين للإسلام، ولقد كان هؤلاء الحكام يصحبون هذه الشخصيات اللامعة أينما ذهبوا في مكة والمدينة، ويعرضونهم على الناس في الاجتماعات العامة ويجعلونهم وسيلة لتأييدهم. لقد كان هذا من طرق تحريف الدين. كان أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعلم والفقاهة والقداسة والزهد في خدمة الحكام الذين كانوا يقدمون كل ما يحلو لهم أن يعتقد به الناس تحت عنوان الدين، وبعض هذه الأمور ما زالت موجودة في الكتب اليوم، وللأسف إن الكثير من المسلمين ما زالوا يعتقدون بهذه الأشياء. كان هذا أحد طرق التحريف، حيث إن الحكام عندما كانوا يمسكون بزمام السلطة ويجلسون على أريكة القدرة ويشعرون أن كل ما يقولونه يجب على الناس أن يقبلوا به، فأية كلمة أو فكرة أو مبنى يعرضونه تحت عنوان الإسلام ويحولونه إلى ثقافة رائجة وينشرونه على مستوى العالم الإسلامي لينشر ويتكرر وينقل من لسان إلى لسان حتى يشكل الذهنية العامة، مثلما أن بعض زعماء جهاز عبد الملك كالحجاج وأمثاله كانوا يعتقدون أو هكذا يظهرون أن الخلافة أفضل من النبوة، فهؤلاء ما كانوا مقتنعين بأن عبد الملك بن مروان وأولاده وأولئك الفسقة والفجرة أن يكونوا تحت عنوان خلافة النبي، حيث كانت هذه العمامة أوسع بكثير من رؤوسهم، وذلك اللباس لم يكن ملائما لقامتهم، وأن يكونوا غاصبين لهذا العنوان، لكنهم لم يكتفوا بذلك بل أرادوا أن يدعوا أن الخلافة أفضل من النبوة. لقد وقعت تلك التحريفات في الدين، وقد كان العامل الأساسي لاستمرار سلطة بني أمية وبني العباس والمانع الأساسي لحكومة الإسلام الحقة هو تلك الثقافة الخاطئة التي سيطرت على أذهان الناس. ها هنا يريد الأئمة عليهم السلام أن يقيموا الحكومة الإسلامية الصحيحة، يريدون أن يأتوا بالنظام العلوي، فماذا يفعلون؟ إن أول خطوة هي تبديل الذهنية العامة، فعليهم أن يبدلوا تلك الثقافة التي يصطلح عليها بأنها إسلامية ضد الإسلام، والتي كانت قد رسخت في أذهان الناس، إلى ثقافة صحيحة وإلى قرآن حقيقي وإلى توحيد واقعي. وهذه هي المواجهة الثقافية، فالمواجهة الثقافية لا تعني فقط الجلوس وبيان بعض الأشياء من أحكام الإسلام من دون توجه ومن دون مسار ثوري وجهادي، فهذه ليست مواجهة، بل المواجهة الثقافية تعني السعي لتبديل الذهنية العامة والثقافة الحاكمة على عقول الناس، لكي يتم تعبيد الطريق باتجاه الحكومة الإلهية وسد السبيل على حكومة الطاغوت والشيطان. وقد بدأ الإمام الباقر عليه السلام هذا العمل، هذا هو باقر علم الأولين، فهو باقر وفاتح للحقائق القرآنية، فهو من يبقر ويشق طرائق الحقائق القرآنية والعلوم الإسلامية، وكان يبين القرآن للناس، لهذا كان كل من يحتك بنفس الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام ولم يكن تابعا ولا خاضعا ولا مشاركا لمعلفهم يبدل رأيه بالنسبة لوضع حاكمية الزمان. لهذا نجد أن الكثير من الناس ممن هم من الطبقة الوسطى في زمن الإمام الباقر عليه السلام كانوا يقبلون على مدرسة أهل البيت ومذهب الإمامة وما هو رائج في عرف اليوم تحت عنوان التشيع. التشيع هو هذا، أي اتباع أهل البيت من أجل إقامة الحاكمية الحقيقية للإسلام وإعلاء كلمة القرآن وبيان وتطبيق المعارف القرآنية بين الناس. وكل من كان الإمام الباقر عليه السلام يتصل به ويبين له المسائل كان يبدل تفكيره. لقد كان هذا هو العمل الأول للإمام الباقر عليه السلام الذي يعد عملا مهما جدا وأساسيا، وهو أهم ما قام به عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل.